بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الطواف والسعي حول أنه هل هناك ترتيب بين السير بنفسه والسير به، ثم الترتيب أيضا بين السير به والسير عنه بمعنى الاستنابة. كان الكلام في كل من هذين الترتيبين، ويبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يفرق بين الطواف، بين باب الطواف وباب السعي. في باب الطواف يؤمن بكلا هذين الترتيبين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. يبدو أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يفرق بين باب الطواف وباب السعي، ففي باب الطواف يؤمن بكلا هذين الترتيبين، يعني ثلاث مراحل. أولا أن يطوف هو بنفسه سواء ماشيا أو راكبا، ثانيا إن لم يستطع أن يطوف هو بنفسه يطاف به في عربة أو محمولا على الأكتاف، يطاف به. هاي المرحلة الثانية التي يأتي دورها بعد عدم التمكن أو المشقة من المرحلة الأولى. ثم إن لم يستطع، إن لم يمكن أو كان فيه مشقة من الحمل به، من الطواف به، تصل النوبة إلى المرحلة الثالثة، وهي أن يطاف عنه، يعني استنابة، يعني بالنيابة عنه. إذن فيبدو أن أستاذنا الشهيد في باب الطواف يؤمن بأن المرحلة الثانية مترتبة وفي طول المرحلة الأولى، كما أن المرحلة الثالثة مترتبة وفي طول المرحلة الثانية، ولكنه في باب السعي يبدو أنه يجعل المرحلة المتوسطة تابعة وفي عرض المرحلة الأولى، بمعنى أنه يقول أنه يعني لا يؤمن بالترتيب بين المرحلة الأولى والثانية، يقول بأنه يجب عليه أن يسير بنفسه أو يسار به حتى اختيارا، مو عند العجز وعدم التمكن، حتى اختيارا يجوز السعي به في مثل العربة مثلا اختيارا، ولكن إن لم يتمكن لا بأن يسعى بنفسه ولا أن يسعى به تصل النوبة إلى السير عنه، أن يسعى عنه بالنيابة. فيبدو أنه في باب السعي لا يؤمن بالترتيب الأول، يعني بالترتيب بين المرحلة الأولى والثانية، ولكنه يؤمن بالترتيب بين المرحلة الثانية والثالثة، يعني يؤمن بأنه لا تصل النوبة إلى النيابة إلا بأن عجز لا فقط عن السير بنفسه، بل عجز عن السير به أيضا عندئذ تصل النوبة إلى النيابة. وعبارات أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هم في باب طواف العمرة وهم في باب سعي العمرة وهم في باب الطواف والسعي من الحاج تشير إلى ما ذكرنا، إلى أنه لا يؤمن بالترتيب الأول فقط، يؤمن بالترتيب الثاني، يعني لا يؤمن بالترتيب بين في باب الطواف، يؤمن بالترتيب بين هذه الثلاثة، ولكن في باب السعي لا يؤمن بالترتيب الأول فقط، يؤمن بالترتيب الثاني. خل نتأمل في عبارات أستاذنا الشهيد. الآن فيما نحن فيه في باب طواف والسعي من الحج، من حج التمتع، وحال العاجز عن مباشرة الطواف أو السعي في الحج لمرض ونحوه، حال العجز عن مباشرتهما كذلك في العمرة، وقد تقدم حكمه. وما هو الحكم الذي تقدم باختصار؟ يجيبه يقول: فالعاجز عن الطواف العاجز عن الطواف يطاف به، ومع العجز عن ذلك أيضا يستنيب في الطواف. هذا واضح أنه في باب الطواف ثلاث مراحل يؤمن بها. أولا يقول فالعاجز عن الطواف، العاجز عن الطواف يطاف به، يعني أنه أكو ترتيب بطولية بين الطواف بنفسه والطواف به، ومع العجز عن ذلك، يعني العاجز حتى عن أن يطاف به يستنيب في الطواف. هذا الترتيب بين المرحلة الثانية والثالثة. فإذا في الطواف هم يؤمن بالترتيب بين المرحلة الأولى والثانية، وهم يؤمن بالترتيب بين المرحلة الثانية والثالثة. والعاجز عن السعي ولو راكبا يستنيب من بل من يصحى عنه. والعاجز عن السعي ولو راكبا، بما أنه لم يذكر السعي به على نحو عربة أو على نحو الحامل على الأكتاف، فهذا يستفاد منه بأنه يقصد براكبا، سواء راكبا بنحو هو يسير بنفسه لكن راكبا، أو راكبا على نحو الركوب على العربة وغيره يسيره، أو على نحو الحامل. فما أشار إلى ثلاث مراحل هنا، ما ذاكر ثلاث مراحل في باب السعي. يقول والعاجز عن السعي ولو راكبا يستنيب من يسعى عنه، خلاص ما يذكر ثلاث مراحل، بس يذكر مرحلتين.
كان الأولى مسلمة، يعني إذا ما بدا كان إذا كان قادرا يسعى بنفسه.
زين، هسه هنا تقول بأنه لربما حذف المرحلة الثانية لوضوحها، ولكن خل نرجع إلى باب الطواف وباب السعي. هناك أوضح في العمرة، في العمرة السيد يقول في باب الطواف، في باب الطواف واضح ثلاث مراحل عنده في العمرة. يقول الصورة الرابعة أن يترك المحرم الطواف ماشيا لعدم تمكنه من المشي لسبب مرض أو كسر أو نحو ذلك، ولا يكلف في هذه الحالة بما لا يطيق. فإن تمكن من الطواف بالاستعانة بالغير ولو بأن يطوف محمولا وجب عليه ذلك. طب هذا معناه أنه إذا كان كثيرا مريضا لا يتمكن من الطواف بنفسه عندئذ تصل النوبة إلى أن يطاف محمولا. هذا الترتيب الأول. وإلا يعني إن لم يمكن حتى محمولا كفاه أن يستنيب شخصا يطوف عن. هذا الترتيب الثاني. ففي باب الطواف في باب العمرة واضح أنه يؤمن بثلاث مراحل، والترتيب بين المرحلة الأولى ثم الترتيب بين المرحلة الثانية والثالثة. من يجي إلى السعي في العمرة، من يجي إلى السعي في العمرة يقول من جملة ما يجب الالتزام به في السعي بلي يجب أن يؤتى بساعة على الكيفية التالية: أولا، ثانيا، ثالثا، إلى سادسا. يجب أن يباشر السعي بنفسه، ولا يجوز له أن يستنيب مع التمكن من المباشرة. خب، هذا بل ترتيب بين المرحلة الأولى والثالثة، هذا المقدار واضح. ولكن يقول ويمكنه الساعي ماشيا أو راكبا أو محمولا كيفما أحب. هذا شوف الصريح بأنه لا ترتيب بين المرحلة الأولى والثانية. يقول يمكنه الساعي ماشيا أو راكبا أو محمولا كيفما أحب، يعني مختار مخير بين أن هو يسعى بنفسه أو محمولا واحد يحمله. ففي السعي إذن لا يؤمن بالترتيب بين المرحلة الأولى والثانية، بل يجعل المرحلة الثانية في عرض المرحلة الأولى، يعني أنه كيفما أحد أراد أن يمشي ماشيا أو راكبا أو محمولا، يصرح أو محمولا. طبعا سيد الحائر يعلق عليه هنا يقول السعي محمولا بالمعنى المقابل للسعي راكبا، يعني مو راكبا بل محمولا، محمولا بمعنى أنه مو هو يتحكم فيحملوا هذا بهذا المعنى، لا يجوز إلا في حالة الضرورة. هذا تعليق السيد الحائري عليه. فيبدو أن أستاذنا الشهيد مو يبدو هنا بعد تصريح شبه تصريح بأنه الحمل السير محمولا في السعي جائز اختيارا عنده، ولو تعذر ذلك كله، يعني لا هو يستطيع أن يسير بنفسه ولا يمكن محمولا أن يسعى به، تصل النوبة إلى الاستنابة. ولو تعذر ذلك كله استنابة غيره للسعي عن. إذن فبهذا نعرف أنه يقصد بالعبارة التي في موضعنا اللي الآن واصلين إليه قوله والعاجز عن الساعي ولو راكبا يستنيب، يقصد ولو راكبا ولو محمولا، مو فقط راكبا الذي هو يسير راكبا بل حتى محمولا إن لم يستطع عندئذ تصل النوبة إلى الساعي. يعني ما يؤمن في باب الساعي إلا بمرحلتين: المرحلة الأولى مخيرة بين أن يسعى بنفسه أو أن يسعى به حتى محمولان، هذا المرحلة الأولى مخير، ثم إن لم يتمكن من ذلك كله عندئذ يسعى عنه. فإحنا صرنا نبحث عن هذين الترتيبين. أولا في باب السعي، يبدو في باب الطواف الترتيبان واضحان، ولكن في باب السعي يبدو أن السيد الشهيد ما يؤمن بكل الترتيبين بل يؤمن بمرحلتين مو ثلاث مراحل. ففي باب السعي تكلمنا عن الترتيب الأول وانتهينا إلى أنه يجب الترتيب الأول، و لا يمكن رفع اليد عن الترتيب الأول ب صحيحة شنو كان أفضل. لا يمكن عمل بصحيحة حديث يبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في باب الساعي إنما رفع اليد عن الترتيب الأول، يعني رفع اليد عن الترتيب بين أن يسعى بنفسه أو أن يسعى به يسار به، إنما رفع اليد عن هذا الترتيب تمسكا بصحيحة حريز بلية. صحيحة حريز اللي سميناها هناك بصحيحة حريز الثانية باب 47 من أبواب الطواف الحديث الثالث، حيث جاء فيها سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، فقال قال عليه السلام فقال قال الراوي فقال الإمام نعم إذا كان لا يستطيع، يعني إذا كان لا يستطيع هو بنفسه فيطاف به. هنا التعبير بيطاف به يبدو أن السيد الشهيد ما ملتفت إلى هذا بل التفت إلى التعبير الوارد في نفس هذا الظهر أنه نفس هذه الرواية، ولكن التعبير يطاف عنه بل وإحنا قلنا هذا يسبب اضطراب في المات، ما يصير نعمل بذاك المتن ودون هذا المتن، من ادرياه المتن الصحيح هناك وين في الباب 49 في الباب 49 ما أعرف لعله الحديث الأول ما ذاك الرقم الحديث في الباب 49 يطاف عنه بلي في الباب 49 من أبواب الطواف عن حماد عن حريز عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال المريض المغلوب والمغمى عليه يطاف بل يرمى عنه ويطاف عنه، ما قايل به، وهذا معناه بأنه حتى إذا كان يمكن أن يطاف به لم يأمر بأن يطاف به، قايل يطاف عنه، فإذا بل لا يؤمن بالترتيب الأول فقط يؤمن بالترتيب الثاني بحسب هذا النص يبدو، بينما نحن ناقشنا في ذلك بأن هذا بل أكو اضطراب في المثل، يبدو أن الحديث نفسه بقرينة أنه هناك حماد عن حريز هنا هم حماد عن حريز، أظن هو هناك هم حماد حريز خب نفسه بس حماد هم خلينا نشوف حماد هم أيضا نفسه هناك بلي وين قلنا باب 47 ذاك باب 47 حديث 3 وباب 49 حديث 1 ذن الثانيين صاير بينهما هذا الاختلاف في المتن. هناك هم حماد عن حريز والمتن متقارب على هذا الاختلاف فقط، المريض المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به بلي. الحديث الثاني قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في طواف ما يوقف. بل هذا يبدو خارج عن محل الكلام. على كل حال
هذا الرواية كلاهما في المغمى عليه أو
أي، ولكن
على أمر إحنا نريد أن نثبت في
لا، ولكن الحمل الحمل به خب ممكن يحمل على الأكتاف أو على إيش اسمه
وهو
مغمى عليه، وهو مغمى عليه خب ممكن بالنسبة للمغمى عليه ممكن، كما يمكن أسعي عنه يمكن أسعي به غالبا يعني، بس قد يكون إلى درجة بحيث لا يمكن أن يحمل، هذا أمر آخر. فيمكن التمسك بالإطلاق. يبدو أن السيد الشيعي تمسك بالإطلاق، قال بأنه بل حتى إذا كان يمكن أن يحمل به، وهذا إذا لم يتمكن لا عن السعي بنفسه ولا عن السعي به على الأكتاف، عندئذ تصل النوبة إلى السعي عنه. بينما نحن قلنا بأن هذا صاير اضطراب في المتن بين هذا وذاك، ولا يمكن التمسك لا بهذا بغض النظر عن ذاك ولا العكس. على كل حال، إذن فإحنا توصلنا إلى نتيجة أنه لا بد وأن يعمل بحسب القواعد الأولية، والقواعد الأولية قلنا بأنه لا يجوز لكل شخص لا يجوز أن يعتمد على فعل غيره، لا بد وأن يستند الفعل إلى المكلف، كل مكلفين لا بد وأن يستند فعله امتثاله لأحكامه، يستند أفعاله إليه هو، هذا المقتضى القواعد، فلا بد وأن نعمل بمقتضى القواعد بهذا النحو. هسا الأصحاب ما مضطرقين إلى هيك حالة، هذه الحالة نادرة جدا، لأنه على كل حال أكو واحد يقبل أن يسعى عنه، عادة ما عندنا هيك حالة اللي ما حد يقبل يسعى عنه، ما يلقى أي إنسان مسلم يقبل أن يسعى عنه. على كل حال هذا الشيء. بعد ذلك تحولنا إلى الترتيب الثاني. بالنسبة إلى الترتيب، فالترتيب الأول إذن آمنا به بحسب القواعد الأولية، بعد أن ناقشنا في كل الأدلة التي دلت على عدم لزوم هذا الترتيب، الأدلة التي دلت على عدم لزوم هذا الترتيب ناقشناها، ورجعنا إلى القواعد الأولية التي تقول بأنه لا بد من هذا الترتيب، لأنه كل إنسان لا بد وأن يستند فعله إلى نفسه، مو أن يستند إلى غيره. أتينا إلى الترتيب الآخر، الترتيب بين أن يطاف به وأن يطاف عنه. قلنا هنا مقتضى القواعد الأولية، يعني لو لم نجد أمارة دالة على الحكم تصل النوبة إلى الأصول العملية، والأصول العملية تقتضي التخيير بين أن يطاف به أو يطاف عنه، إذ أننا في علم الأصول نؤمن بأنه عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير يمكن إجراء البراءة عن التعيين والإيمان بالتخيير. فهنا مقتضى القاعدة التخيير، ولكن الأدلة دلت على الترتيب، وذلك لأنه بلي ما دل على الترتيب بين المرحلة الثانية والثالثة الروايات عديدة. الروايات التي دلت على أنه ما دام يمكن السعي به لا تصل النوبة إلى السعي عنه، فلا بد أن يسعى به. هذه الروايات حديث رقم من الباب سبعة وأربعين، من الباب 47 حديث الأول والثاني والخامس والسادس والسابع والثاني عشر، لكن الثاني عشر مرسلة، الباقيات كلها صحاح. وصدر الحديث 9 وهي كلها تام سندا ما عدا الرواية 12 فإنها مرسلة. جئنا إلى ما يدعى من التعارض، من المعارض لهذه الروايات. المعارض، ما يدعى من المعارض لهذه الروايات طائفتان. الطائفة الأولى ما دل على التخيير بين أن يطاف به أو يطاف عنه، وهي روايتان، رواية معاوية بن عمار باب 47 حديث 4، وأيضا رواية معاوية بن عمار حديث 47 حديث 9، والمحتمل أنهما رواية واحدة، محتمل بل مظنون إن لم نقل بالإطمئنان. ولكن في الرواية الأولى حديث رقم 4 في سندها إبراهيم الأسدي وهو مجهول. فإذا المهم الحديث 9، بلي الحديث 9 من الباب 47، حديث 9 من الباب 47 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها. هذا التخيير الشاهد على هذا، يطاف بها أو يطاف عنها، هذا دال على التخيير، أنه ماكو ترتيب بين يطاف به. بعد طبعا افتراض أننا لا نحتمل الفرق بين باب الطواف وباب السعي، هذا ما دعاه السيد الخوي طبعا، ولا يبعد القول بأن هذه الرواية وإن وردت في باب الطواف ولكن نسريها إلى باب السعي لعدم الفرق في هذه المسألة بين باب الطواف وباب السعي. فهذه الرواية تدل على التخيير بأنه يطاف بها أو يطاف عنها. ولكن إحنا ناقشنا في هذه الرواية طبعا نفس المضمون، قلنا بأنه حديث رقم شيد ولكن كان فيه شخص مجهول الحال فالسند كان ضعيف، بلي الرقم 4، أي رقم 4 فيه إبراهيم الأسدي، بلي إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها، فليحرم عنها ويبقى عليها ويبقى عليها ما تبقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها. هذا الشاهد، ولكن هذا ساقط بإبراهيم الأسدي في السند. فهذا اللي رقم 9 هذا احنا ناقشناه بطريقة اخرى، ناقشناه بانه محل الشاهد ورد في النصف الثاني من الرواية قال وقال أبو عبد الله. من هو قال وقال أبو عبد الله؟ هل أن الراوي المباشر يعني معاوية بن عمار بحيث أن السند نفس السند فمعاوية بن عمار أضاف قال وقال أبو عبد الله، أو أن المراد بقال يعني الأصل شنو من الكليني لمن أي الكليني يعني أن الكليني قال قال أبو عبد الله؟ إن كان هكذا فراح يصير مرسل، هذا احتماليا في هذا التعبير. قال وقال أبو عبد الله، من الذي قال أنه وقال أبو عبد الله؟ إن كان المراد يعني معاوية بن عمار قال وقال أبو عبد الله يعني بنفس السند، معاوية قال كذا، معاوية بن عمار نقل كذا، وقال وقال أبو عبد الله يعني بنفس السند، هذا يصير رواية واحدة بنفس السند الواحد ولكن بمقطعان. ولكن احتمال أن يكون المراد قال وقال أبو عبد الله يعني قال الكليني وقال أبو عبد الله، بحيث يكون هذه رواية أخرى ولكن مرسلة. وطبعا هذه الترقيمات ما كانت في الطبعة الحجرية القديمة، هذه الترقيمات في الطبعات الحديثة، طبعة صف الحروف سووا هذه الترقيمات، هذه الترقيمات ما كانت في الطبعة في الخطية والطبعة الحجرية ما كانت. فهذا من المحتمل أنه كان يستحق هذا رقما جديدا، كانت رواية جديدة، لو كان يحط له رقم جديد وقال وقال أبو عبد الله ألسنا قلنا بأن هذا مرسل؟ مرسل، وقال وقال أبو عبد الله، قال وقال أبو عبد الله. وعلى كل حال فهذا أسقطنا بهذا الطريق. إذن هذه الطائفة المعارضة سقطت لأنها تشتمل على روايتين، إحداهما فيها مجهول الحال والأخرى مبتلى باحتمال الإرسال بهذا النحو. الطائفة الثانية المعارضة ما ورد بمضمون أن المريض يضاف عنه، المريض يضاف عنه يتمسك بالإطلاق، يقال بأنه يضاف عنه يعني سواء كان يمكن أن يطاف به أو لا يمكن أن يطاف به، المريض يطاف عنه. هذه الروايات في الباب 49 رقم 1 و2 و3 و5 و8. رقم بدي في الباب 49 من أبواب الطواف. رقم 1 و2 عن حريز، ومن المحتمل قويا أنهما رواية واحدة. المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه، هذه اللي قرأنا، ولكن هذا قلنا بأنه مبتلى به مبتلى بالاضطراب في المتن، الاضطراب في المتن، لأنه في موضع آخر نفس هذه الرواية جاء يرمى به. وأيضا الرواية اللي بعدها هم أيضا من حريز أنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام رخصة في أن يطاف عن المريض وعن المغمى عليه ويرمى عنه، أن يطاف عن المريض وعن المغمى عليه. هاتان الروايتان الظاهر أنهما واحدة، فيبتليان بالاضطراب مع تلك الرواية السابقة اللي بدلا عن يطاف عنه كان يطاف به. إذن فهذان يسقطان عن الحساب. بعد رقم 85 رقم خمسة الآن خليها، خلني نجي على رقم شقد وشقد قلنا، رقم ثلاثة ورقم ثمانية. رقم ثلاثة ورقم ثمانية هم أيضا متحدان يبدو ومبتليان باضطراب في المتن مع ما جاء في ذاك الباب السابق. رقم ثلاثة وثمانية، ثلاثة تقول المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما، هذا معاوية بن عمار. رقم ثمانية أيضا عن معاوية بن عمار أنه روى عنه، أنه روي عنه، هذا بي نوع من الإرسال أيضا، أنه روي عنه عليه السلام، روي يعني الراوي ما معلوم عنه رخصة في الطواف والرامي عنهما، الشاهد في عنهما، ولكنهما مبتليان بالاضطراب في المتن بما جاء عن معاوية بن عمار أيضا في الباب بلي في نفس هذا الباب رقم ستة، في نفس هذا الباب رقم ستة بإسناد عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكبير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه. الكبير والكسير يحمل فيطاف به، هذا يطاف به بدلا عن يطاف عنه، هنا صير يطاف به. فإذا هذا هم أيضا مبتلى بالاضطراب في المات. إذا فهذه الروايات التي قلنا من هذه الطائفة تخلصنا من أربعة من عدهن بسبب الاضطراب في المات، الحديث الأول والثاني مبتليان بالاضطراب، والحديث الثالث والثامن أيضا مبتليان بالاضطراب. نجي على رقم خمسة من هذه الطائفة، رقم خمسة من هذه الطائفة بلي وأما رقم خمسة وان عنه عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطاف عن المبطون والكسير أو الكبير بين في نسخة أخرى بدل كسير الكبير، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن، فيقال أن هذا مطلق سواء كان يمكن الطواف به أو لا يمكن الطواف به، أمر رسول الله أن يطاف عنه. فهذه الرواية تبقى للتعارض، ولكن هذه الرواية هم ناقشنا فيها بأنه لعل ظاهر العبارة أو مجمل على أقل تقدير أن تكون الرواية في قضية خارجية معينة لا على نحو القضية الحقيقية حتى يتمسك بإطلاقها. إذا كانت الرواية على نحو القضية الحقيقية مو فد مبطون معين أو فد مريض معين، الكبير شنو قال الكبير يحمل فيطاف به والمبطون وين أمر رسول الله وين هذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير أو الكبير، فهذه ياهو كأنما كان عنده في ذاك العهد في الحاج كان أكو واحد مبتلى مبطون وواحد مبتلى كبير أو كسير، فكان على نحو القضية الخارجية أمر رسول الله أن يطاف عنه، إن كان هكذا فلعل هذا الذي أمر رسول الله أن يطاف عنه ما كان يمكن أن يطاف به، ولهذا وبالأخص المبطون في المسجد ما ممكن يصير عنده حدث في المسجد، هذا بإشكال شرعي. والكبير لعله كان بنحو أو الكثير كان بنحو لا يمكن أن يطاف به. شلون نجري الإطلاق بأنه هذا سواء كان يمكن أن يطاف به أو لا يمكن أن يطاف به؟ هذا الإطلاق إنما يأتي فيما إذا كان ظاهره كقضية حقيقية كلية، أما كقضية خارجية لا يمكن التمسك به. إذن بهذه المناقشة نتخلص من كل روايات هذه الطائفة، فتبقى الروايات السابقة الدالة على الترتيب أنه ما دام يمكن أن يطاف به لا تصل النوبة إلى أن يطاف عنه، لا بد أن يطاف به. ها تلك الروايات تبقى خالية عن المعارض، لأنه طائفتان معارضتان وكلتا الطائفتين استطعنا أن نتخلص منها، وبالتالي آمنا بهذا الترتيب. إذن فنحن نؤمن بكلا الترتيبين، إن لم يتم على مستوى الفتوى فلا أقل من الاحتياط الوجوبي نؤمن بكلا الترتيبين، هم بين الترتيب المرحلة الأولى والثانية، وهم الترتيب بين المرحلة الثانية والثالثة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.